بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة فاطر. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل آية 10، خلصنا انتهينا من الآية 10. قول الله عز وجل في 11: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. تكلمنا المرة اللي فاتت بفضل من الله عز وجل وتوفيقه في بداية هذه السورة العظيمة وابتداء هذه السورة بالحمد والكلام على فاطر السماوات والأرض. وحقيقة طول ما احنا ماشيين في السورة زي ما قلنا بنجد ملمح كده اسمه ملمح التنوع، بنلاقي التنوع موجود كتير في السورة. التنوع بين المخلوقات، التنوع في الألوان، التنوع بين ان الصنف الواحد حتى في منه أنواع شتى. وزي ما قلنا بدأت السورة ان في مخلوق واحد هو الملائكة، وظيفة واحدة هي رسل، وبالرغم من ذلك في تنوع مثنى وثلاثة ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هنشوف ان ملمح التنوع ده مكمل معانا طول الصورة. بعد برضو الكلام عن ان الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء. بعض الشروط ده ربنا سبحانه وتعالى قال ان في ناس بتبتعد عن ربنا سبحانه وتعالى بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتتعامل بالاسباب المادية، فتظن ان العزة في غير طريق الله عز وجل، بتظن ان هو لو مشي في طريق ربنا مش هينال العزة. فربنا سبحانه وتعالى بيصحح لنا هذه المعلومة ويقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللي عايز يعيش في عزة ومنعة وطمأنينة وسكينة فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء عنده سبحانه وتعالى وحده. قال الله سبحانه وتعالى: وأنه هو وحده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فبعد الآيات قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وتكلمنا في الاحتمالات بتاعت الآية. فبدأ شوط تاني من قدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة، القدرة أيضا وما فيها من تنوع، وأن الذي يفعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. بحيث أن نجد أن القرآن دايما القرآن بيخاطب الإنسان ككل، مش بيخاطب عقلك. يعني القرآن مش بيقول لك، لو كان القرآن بيخاطب بيدينا معلومات فقط كان ممكن القرآن كله يخلص ثلاث صفحات: إن الله واحد، الله يريد من الناس أن هم يعبدوه، الله عز وجل خلق جنة، الله عز وجل خلق نار، اعملوا الحاجات اللي تدخلكم الجنة، ما تعملوش الحاجات اللي تدخلكم النار، خلص القرآن. لكن القرآن بيخاطبك كبني آدم، ليك مشاعر خوف ورجاء وحب وأمل، وعندك ممكن تحبط وفي يأس، يعالج كل هذه الأشياء فيك ككل. فتجد أن شوط يحط لك المعلومة في وسط شوط مثلا من الكلام عن قدرة ربنا، قبل المعلومة كلام، يعني الكلام هنا عن العزة قبله كلام عن قدرة ربنا وبعده كلام عن قدرة ربنا، فتستقر هذه الحقيقة في قلبك، توقن. يعني خلاص لما تسمع لله العزة جميعا تقول فعلا لله العزة جميعا. بدأ الشوط ده من قول الله عز وجل والله، والبداية باسم الله عز وجل العلم، لفظ الظاهر مش وهو، الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. كلم هنا ربنا سبحانه وتعالى برضو ان اصل الخلقة بتاعتنا كلها واحدة، وان البداية بتاعتنا كلها واحدة وهي التراب. وبالرغم ان البداية من تراب وبعدين نطفة، الا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان احنا نبقى ازواج. عشان كده ما قالش ثم خلقكم، قال ثم جعلكم ازواج. ربنا خلى ان قضية التناسل تبقى عن طريق زوجين، ثم جعلكم ازواجا، يعني وخلق منها زوجها. ربنا خلى فيه التزاوج ده فيه اختلاف ما بين الرجل والمرأة، فيه تنوع، فيه اختلاف. هنا بقى التنوع نافع زي ما نشوف ان في الصورة، احيانا التنوع يكون نافع واحيانا التنوع يكون ضار، احيانا التنوع يكون مقبول واحيانا التنوع يكون غير مقبول. زي ما هيبقى عندنا تنوع في درجات اهل الايمان، وهيبقى احيانا تنوع ان في مؤمن وفي كافر، فالمؤمن لا يستوي مع الكافر، لكن اهل الايمان يخشوا الجنة حتى لو في بينهم فروقات ودرجات. فإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. طبعا كلمة ثم دي بتفيد أن في مرحلة عظيمة عشان الإنسان ينتقل من تراب إلى نطفة, أو الإنسان ينتقل من النطفة إلى مرحلة التزاوج. ده شوط عظيم جدا من القدرة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, ولا يستطيع أحد أن يفعله إلا الملك سبحانه وتعالى. فعندك ترى الآيات كده, والله خلقكم من تراب, لما تجيب شوية تراب, أنا اللي من لحم ودم ومشاعر وبتحرك وبفكر وبفعل واو واو, ده كان أصلي إزاي, إزاي تحول هذا التراب إلى هذا الإنسان. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا, قلنا هنا برضو التنوع. ونجد أن الإنسان هنا بيمر بمراحل, أن الآية دي بتتكلم عن مراحل خلق الإنسان من أول التراب إلى أن يموت, وأن طول فترة المراحل دي من أول ما كان تراب نطفة أزواج وهو في الحمل وما تحمل من أنثى ولا تضع, أثناء مرحلة الوضع وأثناء مرحلة النمو وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره, كل المراحل دي الإنسان لا يستطيع أن يفعل فيها شيء. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدر إمتى يحصل إن النطفة تتكون, الله عز وجل بيقدر إمتى الحمل يتم, الله عز وجل بيقدر هل الحمل ده هيتم الآخر ولا لا, الله عز وجل بيقدر الحمل ده هينتج إنسان سوي ولا لا, الله عز وجل بيقدر إن الإنسان ده يفضل عايش لغاية إمتى. الله عز وجل هو يفعل ذلك وحده سبحانه وتعالى. فإزاي إنسان بعد كل ده وهو مفتقر إلى الله عز وجل في قبل وجوده وفي أثناء وجوده وفي بعد وجوده, فيما قبل الخلق, فيما قبل خلقه وأثناء الخلق وبعد الخلق, هو مفتقر إلى الله في كل هذه المراحل, فكيف يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الآية دي ما جاتش بتعبير إيه أي أنثى تحمل الله عز وجل يعلمها, لا, جات بصيغة الحصر والقصر, كأن حصل مسح كده استقصاء لكل البشر, وبعد ما جبنا كل البشر فصلنا الإناث عن الذكور, وبعد ما فصلنا الإناث عن الذكور عملنا بحث في رحم كل امرأة مين فيها اللي هيحصل أو مين الأول اللي هتصلح للحمل, وبعد ما جبنا اللي هيصلحوا الحمل مين فيهم اللي حصل فيهم حمل فعلا ويتم اكتشاف ده مبكرا. هذا كله عند الله عز وجل لا يساوي طرفة عين, ده معايير البشر لما يحبوا يعرفوا كده ومش هيعرفوا. لكن الله عز وجل بيقول وكأن أي أنثى قبل أن تحمل تستأذن, وما تحمل من أنثى ولا تضع إيه إلا بعلمه, كأنها قبل أن تحمل تستأذن وقبل أن تضع تستأذن, فإن أذن الله عز وجل تم ذلك وإن لم يأذن لم يتم ذلك. كالشمس زي ما يجي لنا والشمس سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الشمس قبل أن تطلع يوميا تستأذن, الورقة قبل أن تسقط وما تسقط من ورقة إلا الورقة تستأذن. المؤمن لما يعيش هذه الحياة ويستشعر بيقين إن كل شيء في الكون هو ملك للملك سبحانه وتعالى, ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه, خلاص بيبقى إنسان موقن. هو يعلم إن كل اللي حواليه جنود ربنا, وما يعلم جنود ربك إلا هو, يعلم أن الأرض أرضه سبحانه وتعالى والسماء سماؤه سبحانه وتعالى, يفعل ما يشاء. لذلك الراجل اللي كان اقترض 100 أو 1000 دينار وراح لراجل غني وقال له أنا عايز 1000 دينار, قال من كفيلك؟ قال الله كفيلي. قال من وكيلك؟ قال الله وكيلي. وأخذ 1000 وسافر, وبعد ما جه موعد السداد جه يركب البحر ما لقاش سفينة, فحط المال, حديث البخاري, وحط المال في زواج ورماها في البحر. العجيب هو ليه رماها في البحر؟ ده عنده يقين أولا, وأخذ بكل الأسباب المتاحة أمامه, هو يعلم أن البحر ملك ربنا, وهو قال الله كفيلي, والراجل قال له رضيت بالله, فاللي بينهم هنا ربنا. فما راح ما لقاش السفينة قال يا رب أنت كفيلي والبحر بحرك والهواء هواؤك والملك ملكك, أخايف من إيه؟ فرماها. الراجل التاني طلع قعد ينتظر, ما حدش جه, لقى خشب قال خلاص أروح احتطب بالخشب ده, بيكسرها في البيت, لقى المال. الراجل التاني بعد فترة اللي رماله الفلوس جمع برضه 1000 دينار أخرى وجاء وركب السفينة, وبعدين قال له وبعد ما وصل له قال له دي الفلوس معلش أنا بعتذر معرفتش أجيلك في الميعاد, قال له أنت ما بعتش حاجة, فمرضاش يقول له القصة. شوف من إخلاصه, قال له ألم أقل لك أني لم أجد سفينة؟ قال أذهب فقد قضى الله عنك. فالشاهد وكأن الرجل المشي والتاني معتقد أن ربنا فعلا اللي قضى عنه لأنه رضي بالله كفيل. حتى أبو هريرة بيقول كنا نتنازع في المسجد حتى تعلو أصواتنا من أيهما أفضل، اللي رضي بالله كفيل ولا اللي كان عنده يقين؟ مين اللي عنده يقين أعلى؟ فالشاهد أن المؤمن لما بيتملك اليقين من قلبه فعلا بيتعامل هذه المعاملات، خلاص يعلم أن كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يحزن أبدا ولا يأس أبدا. فيقول الله عز وجل وما تحمل من أنثى، أيا كانت الأنثى سواء للبني أدمين أو للحيوانات أو حتى للزهور أو لأي شيء، وما تحمل من أنثى وإن كان فعل تضع للإنسان، ولا تضع إلا بعلمه. يبقى الإنسان عشان يتحول من تراب إلى نطفة، مرحلة التزاوج ثم الحمل ثم يستمر فترة في الحمل، الله عز وجل هو الذي يقدر متى ينزل هذا الإنسان. مهما الأطباء قالوا أن الحمل احتمال يبقى كذا احتمال يبقى كذا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم حياة الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. طيب بعد ما نزل فترة الحياة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الفترة اللي يعودها وما يعمر من معمر، قيل التعمير هو 60 سنة أو 70 سنة، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. ربنا يعلم مين اللي هيقعد العمر ده كله ومين اللي هيموت، وما ينقص من عمره، مين اللي هيموت قبل كده، مين اللي هيموت عند السن 3 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة. دي مهما علم الإنسان لن يعلم موعد الوفاة، دي حاجة استأثر الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى. ذلك كانوا جابوا واحد حاول ينتحر تقريبا 17 مرة، فتحس سبحان الله يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كأن هي قبل ما تموت كمان تستأذن، مش واحد يقول لك أنا حر أنا هموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ليه معاد لا يتخلف عنه، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل ده اللي احنا بنتكلم فيه ممكن استقصاء ده في حياتنا ياخد شهور وسنين ومجلدات، ربنا بيقول إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. فالتنوع في فترة البقاء، التنوع في الشكل في الرحم، التنوع في زمن النزول الوضع، التنوع في كل ده الله عز وجل هو اللي بيقدره، وأصل كل ده هو التراب. يبقى نفس الفكرة مستمرة معانا، أصل واحد ممكن ينتج عنه أشياء شتى، وزي ما قلنا التنوع ده قد يكون نافع وقد يكون إيه ضار. إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، وكلمة إن ذلك على الله يسير زي ما قلنا برضو بتزود تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، إنه ما يستصعبش حاجة على ربنا. إن الله عز وجل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتعاظمه شيء شيء أعطاه. إذا سأل أحدكم فليعزم في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما حد يجي يطلب من ربنا ما يقولش اللهم أعطني إن شئت، يقولش يا رب لو تشاء اديني، لا، فليعزم في المسألة وليلح في الدعاء، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. مفيش حاجة عظيمة عنده، مفيش حاجة يقولك أصل ده كبيرة قوي، مفيش حاجة دي كبيرة عند ربنا. إن ذلك على الله إيه يسير، سهل هين. طيب وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. سورة فاطر زي سورة الأنعام وسورة الرعد وغيرها من بعض الصور اللي فيها الكلام عن قدرة ربنا كتير والآيات الكونية. الكلام عن الآيات الكونية لما بيجي في القرآن له أكثر من دلالة، إما الدلالة على قدرة الله في الخلق، أو الدلالة على دلالة هذه المخلوقات على البعث. قد يراد باللي أنا هقوله، قد يراد بالآيات كل اللي أنا هقوله ده، يبقى قد يراد بهذه الآيات الدلالة على قدرة الله المطلقة، أو الدلالة بهذه المخلوقات على البعث، أو الدلالة على عجز الإنسان عن فعل مثل هذه الأشياء. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما تعرفش تعمل أنت كده، يبقى قدرة ربنا المطلقة الدلالة على البعث عجز الإنسان، أو الاستفادة من هذه المخلوقات في حياة الإنسان، لأن اللي خلق الخلق هو المخلوقات دي هو اللي خلق الإنسان، فممكن الإنسان يستفيد من هذه الأشياء في حياته المعنوية. كما أن لله عز وجل سننا في الخلق، كذلك في سنن في حياة الإنسان المعنوية. إزاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الظلمات والنور، خلق الإيمان والكفر، فالكفر أشبه بالظلمات والإيمان أشبه بالنور. لذلك النور دايما في القرآن يأتي مفرد لأنه حق واحد، والظلمات دايما في القرآن تأتي جمع لأن الكفر طرائق قددة. والحل عشان الظلمات تمشي مش ان احنا نقعد نزعق ونقول امشي يا ظلمات، الحل ان الظلمات تمشي ايه اللي يحصل؟ ان النور يجي بس. اول لما يجي نقول جاء الحق، ايه اللي يحصل؟ زهق الباطل زي ما قلنا في اخر سبق. يبقى اذا الاستفادة من هذه المخلوقات، ودايما ودي نقطة كتير جدا في القرآن، يعني ممكن صعب احصائها في القرآن، حتى ان الاقسام تأتي بقسم شيء مخلوق مادي على سنة معنوية من السنن. مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حفظ. يقسم الله عز وجل بحفظ السماوات على اتساعها على أن الله عز وجل يحفظ الإنسان، مسألة الحفظ. كذلك الصراع بين الماء والنار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن الآيات الكونية اللي بتذكر في القرآن لها أكثر من دلالة قد تراد بها كل هذه الأشياء. من هذه الدلالات لما تيجي آيات كونية إن احنا ممكن نسقط الآيات دي على حياتنا، ان احنا نستفيد من الحاجات دي. وبالفعل بدا حتى ناس يقولوا ان حتى صفات الجمادات وصفات الحاجات دي ممكن الانسان يستفيد منها في حياته، ان ممكن يبقى في شخص شخصيته قويه زي المعدن كذا، او واحد والعياذ بالله ممكن تصل بيه الدناءه، انه ممكن يصل الى طريقه تفكير حيوانيه زي الحيوانات كذا. لذلك قالوا في زي نفس بهيميه او سبعيه او حيوانيه او ذلك. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لفظ عمل السيئات مع الإنسان المسرف في السيئات، جاب لفظ للحيوانات. قال الله عز وجل سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. الاجتراح ده السباع والكلاب لما بتيجي تاكل فريسة مش عايزة حد يشاركها في الفريسة بتاعتها، فمش بتاكل على قد الحتة بتاعتها خلاص، مش بتقطع حتة مثلا وتاكلها، ده بعد ما بتموت الفريسة بتاعتها تقعد تنهش في كل حتة تجرح فيها عشان تبوظها، محدش يجي ياكل معاها حتى لو مش تاكلها كلها. ده دلالة على النهم ويعني اللي موجود عندها والطمع. فالإنسان والعياذ بالله لما بيفجر في المعاصي ويجي يعمل معاصي تلاقيه بيسرف يفجر في المعاصي. فربنا هنا جاب لفظ، وربنا سبحانه وتعالى قال ان هم كالأنعام بل هم أضل. دي مقدمة عشان نفهم منها التنوع اللي يجي في الصورة ده تحديدا، وان كلمة وما يستوي جات معنا هنا في الصورة اكتر من مرة. وما يستوي البحراني هذا عذب فرات، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زي ما هيجينا ان شاء الله. فبعض العلماء قال المقصود من هذه الآيات اسقاط الآيات دي على المؤمن والكافر والحق والباطل. ذلك الإمام الزمخشري مثلا قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج، قال المقصود بالعذب الفرات ده الإنسان المؤمن، والملح الأجاج ده الإنسان الإيه؟ الكافر. وإن المؤمن طيب سهل مستساغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. سائغ شرابه، السائغ السواغان ده ان هو بينزل في يعني بيجري بدون بدون صعوبة. التاني فيه تجرع، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مش مستساغ مش عارف يبلعه. فالمؤمن سهل نافع للناس، عذب خالص من الشوائب والكفر. فقالوا ده زي ما ربنا خلق مخلوقات وبينها تضاد، كذلك كأن دي برضو تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا شوط طويل بدأ من قول الله عز وجل أفمن زين، انتوا تهتوا معايا ولا معايا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم زعلان ان في ناس بتكفر، فربنا بيقوله دي سنة ربنا في الكون، في تنوع، في مخلوقات كده وفي مخلوقات كده، كذلك الناس في منها المؤمن وفي منها الكافر، في منها السهل وفي منها الصعب، في منها العذب الفرات وفي منها الملح الأجاج، حتى في الطبائع الشخصية في واحد كده، في واحد شديد في واحد سهل. فبعضهم قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، بعضهم قال المقصود هنا المؤمن والكافر. طب إعلاقة ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، طب ده كده فيه مدح للإنسان للبحر الملح الأجاج ان احنا بنستفيد منه. فهل المقصود ان الكافر برضو مستفيد منه؟ بعضهم قال لا. معنى الآية دي ايه؟ كأنه ربنا بيقول الكافر زي البحر الملح الأجاج، بل الملح الأجاج أفضل منه لأنه نافع للناس وليس أنفع للناس. زي بالضبط قول الله عز وجل إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإيه؟ كالحجارة أو أشد قسوة. بعد ما ربنا شبهها بالحجارة قال لهم لا، ده حتى الحجارة إيه؟ أحسن. قال بعد كده إيه في تكملة الآية؟ وإن من الحجارة ولما يتفجر منه بقى ويشقق ويهبط من خشية الله، جاب أنواع إن في اللي بيهبط من خشية الله واللي بيتشقق واللي بيتفجر منه الماء، فقال ده حتى الحجارة أحسن منهم. فكأن هنا بعد ما ربنا شبه الكافر بالملح الأجاج وخلاص التشبيه استقر، ودي حاجة ممكن ينفر منها الإنسان، فربنا قال لنا ده البحر حتى الملح الأجاج فيه نوافع، فيه منافع مش عند الكافر. وبعضهم قال لا، المعنى ان الله عز وجل الموضوع ملوش علاقة بالمؤمن والكافر، الموضوع ان زي ما ربنا كان المني وخلق الانسان الاول من تراب واحد ومواد خلق الانسان واحدة، الآية اللي قبلها خلقكم من تراب ثم من نطفة، لكن الانسان جه متنوع في الشكل وفي الاخلاق وفي كل حاجة، حتى كل واحد له بصمة خاصة به. فكذلك بالرغم ان البحر مية والأنهار مية إلا أنهم مختلفين، فبرضو ده استكمال دلالة ربنا، دلالة قدرة ربنا إن أصل الشيء ممكن يبقى واحد لكن ربنا قادر أنه ينوع ده. زي بالضبط الآية بتاع سورة الرعد، يسقى بماء واحد، هي طينة واحدة ومية واحدة اللي بتغذيها، يسقى بماء واحد، لكن إيه نفضل بعضها على بعض في الأكل، دي ما يعملهاش غير ربنا. فالتفاضل ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى مطلقة. وبعضهم قال المقصود فعلا المؤمن والكافر، وان الكافر له منافع دنيوية يستفيد منه الانسان في المنافع الدنيوية، لكن ليس له منافع ايه في الاخرة. وقالوا ان ومن كل ان تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قالوا دي المنافع الدنيوية للايه للكافر، وان الانسان المسلم هيتعامل مع الكافر في المنافع الدنيوية ان يستفيد منه في الدنيا. لذلك إن الله عز وجل لا يظلم أحد مثقال ذرة سواء مسلم أو كافر. فالكافر لما يجي يعمل خير للناس يعطى بها في الدنيا، ياخد أجره فين؟ في الدنيا، ويلقى الله عز وجل ليس له شيء معايا. فالمنافع الدنيوية اللي بيقدمها الكافر للناس أشبه بالمنافع اللي بيستفيد منها الإنسان المسلم من البحر الملح الأجاج. وبعضهم قال أيضا إن من جمال هذا التشبيه إن البحار الملح الأجاج أكتر من الأنهار، وإن ده دلالة إن الكفر دايما هيبقى إيه؟ هيبقى أكتر، يعني نسبة الملح البحر الملح الأجاج أكبر بكثير من الأنهار، ده دلالة على كثرة انتشار الكفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بعضهم بقى اتكلم في الآيات دي كتير في الإشارات في مسألة الإيمان والكفر ودلالة العذب والفرات على الإيمان والملح والأجاج، وقالوا إشارات، وده اللي بإيه بعض العلماء بيسموه التفسير الإشاري أو التفسير بالقياس. يعني إيه التفسير بالإشاري أو التفسير بالقياس؟ إن ربنا أداك حاجة أنت بتقيس عليها حاجة شبيهة لها. وبعد ما ربنا قال ومن كل إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قدرة ربنا أنه يضع المنافع في الأشياء المختلفة زي ما جعل الملائكة رسل أولي أجنحة. وبرضو أحيانا سبحان الله دي برضو نقطة في اختلاف، لو قلنا أن البحر الملح الأجاج والعذب الفرات ده اختلاف طبائع الناس الشخصية، أحيانا تجد سبحان الله ناس بتحب المعاملة دي، ناس ما تجيش غير بالشدة، وناس تحب المعاملة اللينة، تجد حتى أن الطبائع الشخصية واحد شديد تلاقي في ناس بتحب هذه الشدة وفي ناس بتحب لا المعاملة التانية. فكلمة ومن كل تأكلون لحما طريا، ان هذا التنوع ما بين الناس احنا المستفيدين منه، الناس بتستفيد. لذلك حتى كتير من العلماء لما تكلم في مسائل اختلاف العلماء في الشرع، فبعضهم قال بسبب تصحيح الدليل ان واحد ما بلغوش الدليل، او واحد صحح حديث وضعف حديث او وبعضهم لما ذكر من اسباب اختلاف العلماء ان في واحد بيميل للشدة فدايما بيختار أقوال معينة، هو طبيعته نفسه، واحد بيميل للأحوط، واحد بيميل لليسر، دي طبيعة شخصية قلما يستطيع الإنسان يتخلص منها في اختياراته إيه الفقهية، إنه الإنسان لازم يكون حذر في هذا. فالشاهد ومن كل إيه تأكلون لحما طريا، مهما تنوعت الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يضع منافع في ذلك. أو برضو بعضهم قال ومن كل إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها, أن الله قادر على استخراج المنافع من الكافر سواء أن يسلم أو أن هذا الكافر والفاجر ينصر الدين وهو كافر وفاجر. إن الله جل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر, يعني فرعون لما جمع السحرة جمعهم من كل مكان في مصر عشان مين؟ عشان سيدنا موسى ينظرهم وأسلموا. لو كان سيدنا موسى هو اللي عمل كده ما كانش يعرف يجمع السحرة, هيلف مصر كلها ازاي؟ لأنه قال بعث في المدائن في كل مصر كلها حاشرين. مين اللي جمع له السحرة؟ فرعون. فقام بخدمة جليلة جدا للدعوة بالرغم من هو مات كافر. فكذلك أحيانا يسلط الله عز وجل جند الغباء على بعض الكفار ويخليهم يعملوا أشياء تفيد المسلمين. ثم يقول الله عز وجل وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أنت بتشوف أثر هذه النعمة, نعمة البحار, نعمة التنقل, وترى الفلك فيه مواخر يمخر الشيء يعني بيشقه, ترى السفن بتشق البحار وتسير فيها لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن أهم غرض أساسي لهذه النعم شكر نعم الله عز وجل. الإنسان لا ينسى أبدا أن الإنسان مع طول الإلف العادة بينسب الأشياء للأسباب. السفينة على المية أصل الكثافة والحجم والخصائص الفيزيائية بتاعت المية, فالإنسان اكتشف كذا. هي مين اللي وضع هذه الخصائص؟ يعني لما الإنسان يستفيد حاجة من الحديد أو من النحاس ويكتشف مثلا حاجة زي السبيكة أو يكتشف أي حاجة, هو بينسب الفضل لنفسه. طب مين اللي أعطاك العقل أنك تكتشف, ومين اللي خلق هذه الأشياء, ومين الذي وضع فيها هذه الخصائص؟ بل مش مين اللي وضع فيها الخصائص, مين اللي خلى الخصائص دي ثابتة؟ تخيل لو خصائص المية متغيرة, النهاردة نركب البحر بكرة تخاف, ممكن خصائص. تخيل لو كان الخصائص بتاعة المواد بتتغير, تخيل لو الحديد مش صلب, النهاردة صلب بكرة ما احناش عارفين. من رحمة ربنا انه خلى الخصائص دي ايه؟ ثابتة ما تتغيرش. لو كانت الخصائص متغيرة لم تقم حياة للناس, يخافوا يبنوا لحسن البيت يقع. افرض الحديد بكرة بقى سائل ما عادش صلب, وافرض المية ما شالتش السفن سقط. فاذا رؤية هذه الاشياء تستدعي الشكر من الإنسان. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وانت بتطلب فضل ربنا ما تنساش تشكر ربنا ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, ده على مستوى الأرض, مستوى البحار والسفن على مستوى السماء. حركة الليل والنهار هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا التدخل بين الليل والنهار وهذا الصراع أيضا قيل ده أشبه بصراع الحق والباطل, وإن فيه وإن صراع الحق والباطل هيبقى متداول. لما قال له أبو هرقل سأل أبا سفيان مين اللي بينتصر, فقال إن الحرب بيننا وبينه إيه؟ سجال. دي من علامات الصراع بين الحق والباطل, دي سنة إن الصراع دايما متداول, وتلك الأيام نداولها بين الناس. من الحكم اللي ذكرها العلماء ليه دايما الحرب سجال, ليه مش المسلمين بينتصروا على طول؟ لو المسلمين بينتصروا على طول كانت الناس كلها تبقى مسلمة, لكن لازم ابتلاء إن الدين يمر مراحل ضعف. لما الدين يمر مراحل ضعف هنا هيظهر حقيقة الانتماء. انت انتميت عشان للإسلام, عشان تعبد الله عز وجل, ولا عشان تاخد المغنم؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. قيل يعبد الله على حرف من المعاني الجميلة اللي ذكرت انه لما يروح يقاتل يقف على حرف الجيش, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لما الجيش ينتصر هو واقف في الحرف, أو لما الجيش ينتصر يقوم إيه؟ يقوم داخل في النصب الله أكبر يقوم إيه؟ وداخل. أو لما الجيش يتغلب أنا أصلا مش معاهم يقوم إيه؟ يقوم لافف وماشي. فمداولة الأيام عشان يظهر الإنسان الصادق من الإنسان الكاذب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل, وفعل يولج بصيغة المضارع ده من رحمة الله, إن مش مثلا بيبقى نهار وفجأة يجي ليل, أو بعدين ليل وفجأة يجي نهار, لا ده الموضوع بيجي فيه نوع من الإيه؟ من التدريج. إن الموضوع كده شوف منظر غروب الشمس وهي بتأتي وهي بتغرب كده إيه؟ واحدة واحدة كده, أو الشمس وهي بتشرق. فده من رحمة الله عز وجل, وده أيضا سنة إن دايما التغيير بيجي على مراحل من التدريج. إحنا دايما إحنا معتقدين دلوقتي في الزمن اللي إحنا بنعيشه ان الخلافة الاسلامية سقطت 1924 ميلادي. احنا معتقدين ان لغاية 1924 ميلادية كان ما كانش فيه اي اخطاء ولا اي حاجة, وفجأة المسلمين وقعوا وعايزين حد فجأة يطلعنا. لا, الموضوع بيمر مراحل, ده قعد سنوات وقرون تمر بمراحل ضعف وانهيار كثير جدا جدا جدا. وعشان تقوم برضو مش هتقوم غير كده, غير من مجموع بذل لأناس كثير جدا وتراكم جهود لسنوات. مشكلة ان العقل اللي تربى على انتظار صلاح الدين او انتظار المهدي دي مشكلة خطيرة جدا. لذلك عجبني كاتب في كتاب جميل قوي اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين, دكتور ماجد الكيلاني, كان بيقول كلمة جميلة قوي. اولا بيقول اختار اسم الكتاب مش هكذا ظهر صلاح الدين, هكذا ظهر ايه جيل. هو بيقول ان التغيير بوجود جيل مش بوجود شخص. وقال بيقول لي انا استقرأت الكتب في المقدمة, استقرأت الكتب في صلاح الدين, وجد آفة خطيرة جدا ان كل اللي بيتكلم عن الصفات الشخصية لصلاح الدين فقط. فبيقول ده بيؤدي الى مشكلتين تربويتين خطيرتين جدا في المجتمع. المشكلة الاولى بالنسبة لعامة الناس ان هم منتظرين صلاح الدين, ان دورنا ايه ويتنج, مشغل الويتنج وايه وقاعد في التكييف ومنتظر ايه, ما بتعملش حاجة ليه, منتظر عمه صلاح يجي, ما حدش, هو مش عامل حاجة, هو مش قادر يفهم ان كل شيء بيعمله هو خطوة في التغيير, هو لبنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا الا موضع لبنة, فكلما مر رجل قال ما اجمل هذا القصر الا موضع هذه لبنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما انا لبنة في موضع البناء. على مدار التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على نفسه موضع ايه, لبنة, طوبة في قصر التغيير في بناء التوحيد على مدار التاريخ. فبيقول بيؤدي الى جريمتين. الجريمة الاولى بالنسبة للناس ان بيزرع عندهم السلبية والانتظار. والجريمة التانية او المشكلة التانية, بلاش الجريمة, المشكلة التانية عند الشخص نفسه القائد, بيعتقد انه هو المغير الاساسي وان الناس لازم كلها تخدمه وتعيش في كنفه ويبقى هو, لا, هو واحد من وسط ناس. يعني صلاح الدين عنده مميزات طبعا وفاق بيها وصفات شخصية فعلا فاقت, وده موجود, والفروقات الفردية موجودة بين البشر. احنا لسه بنتكلم ان في ملح حتى المخلوقات في منها تفاضل, لكن لازم يبقى في جيل ويخرج منه واحد افضل منه معايا. فهنا مسألة سنة التدريج, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الكون كله بيتحرك, والذي يسخر ويدبر هذه الحركة هو الله. وكلمة يجري لأجل مسمى مش بتفضل تجري مزاجها, ربنا بيقدر لها إمتى وتنتهي إمتى وتوقف إمتى. الشمس تستأذن يوميا قبل أن تخرج حتى يأتي يوم تستأذن فيقول لها لا ارجعي من حيث أتيتي. أنت لما تستحضر تصلي الفجر كده وتستحضر منظر الشروق إن الشمس الوقت بتستأذن, تخيل لما تتعامل مع الكون بهذا القلب, إن هذه المخلوقات العظيمة ملك لله سبحانه وتعالى. مش معنى إن هي مسخرة وإن الكون قائم على الأسباب والمسببات إن هي خرجت بره تدبير ربنا سبحانه وتعالى, لا. لذلك يوشع بن نون لما نظر للشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علينا. تقف, وقفت الشمس لغاية لما خلص القتال, لأنه بيقاتل في آخر ساعة ويوم الجمعة والسبت مفيش قتال, وعايز يخلص القتال بدل ما يرجع يستعده تاني ويجي السبت ويبدأ القتال من الحد تاني, فعايز يخلص القتال في هذه اللحظة. قال اللهم احبسها علينا, فحبست الشمس ليوشع بن نون. مش معنى ان هي وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. مش معنى ان الكون قائم على الاسباب والمسببات والتسخير انه يخرج بره تدبير ربنا سبحانه وتعالى. كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. ذلكم دي اللي هو عمل ايه, كل الافعال من اول السورة اللي هو فطر السماوات والارض ووزع الارزاق وخلق وحذر المسلمين وارسل الرسل وارسل الرياح وبيعز المسلمين وخلقكم من تراب ثم من نطفة وما تحمل من انثى وما تضع الا بعلمه وخلق البحار وفرق بينها وجعل فيها الخصائص ويولج الليل. كل ده اللي عمله ربنا, انتوا عملتوا ايه؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون, له الملك وما يملكون, شوف هو له الملك ربنا وانتوا ما يملكون من قطمير. قطمير دي الحاجة القشرة اللي حوالين النوايا, لا يملكونها، لا يخلقونها ابتداء ولا يستطيعون أن يملكونها بعد ذلك. الملك لله سبحانه وتعالى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، زي ما نقول المعاني بتاعت القرآن دي لما تعيش جو اللي عاشوا الصحابة تستفيد منها، لما تعيش احنا نقول المعاني العظيمة لا يشعر بها الإنسان إلا على قدر احتياجها. لذلك مثلا لو احنا بندي درس عن الرضا بقضاء الله، وإن ما من مصيبة تنزل إلا وفيها صبر وسكينة مع نفس المصيبة، وإن مع العسر مش بعد العسر، وإن مع العسر يسرى، وا وا وا. اللي عنده مصيبة هو الذي يشعر بقيمة هذا الكلام، وهو يحتاج، والكلام ده ينزل على قلبه برد وسن، يقول لك يا كنت محتاج الكلمتين دول. ممكن يبقى واحد محتاج والباقي قاعد مش مقدر قيمة هذا الكلام. فالقرآن نزل في واقع حي، واقع صراع بين حق وباطل، واقع سورة فاطر من الاستضعاف والمسلمون لا يملكون شيء، وبعد سورة سبأ، وقلنا في سورة سبأ هما بيملكوا كل العدة والعتاد، وانت بتحزن على كثرة اللي صاروا في طريق الكفر وتضحك عليهم من المستضعفين وزين لهم سوء أعمالهم، نزول هذه المعاني على قلبك يصبرك، انت تحتاج إلى هذه المعاني. قال الله عز وجل كذلك أي نزل القرآن مفرقا لنثبت به فؤادك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أن يسمع هذه الكلمات. فإن ربنا بيقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، معقول يعني الدول العظمى دي وا 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 ما يملكوش قطمير في الكون؟ إن الله عز وجل هو الذي أعطاهم، وهو الذي يقدر أن ينزع كل شيء منهم في لحظة. الله قادر على ذلك، نعم الله قادر على ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ما يملكون من حتى قطمير اللي هي أتفه حاجة لا يملكونها. إن تدعوهم، لو طلبت منهم ما يطلب من الله، هنا المقصود إن لا يجوز أن تطلب من البشر الشيء الذي لا يطلب إلا من الله. أنت ممكن تطلب من واحد حاجة هو يقدر يعملها، وربنا أذن لك في ذلك، إنما ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا، لو هنا الكلام على الأصنام مش هيسمع لأنك بتكلم حجر، ولو سمعوا. هل بقى ولو سمعوا يعني لو ربنا حتى خلق للأصنام السمع، أو لو اللي أنت بتدعوهم بيسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دي أكتر مشهد يعني محزن للكفار والعياذ بالله، مشهد الحسرة لما واحد أفنى عمره في شرك معين، يجي يوم القيامة يتبرأ منه المعبود، الإله اللي عبده يتبرأ منه. تخيل لما الأصنام تتبرأ من المشركين يوم القيامة، أو الملائكة تتبرأ منهم، أو سيدنا عيسى. تخيل لما قدام يعني لما يتجمع المليارات من النصارى، لما يجمعهم في صعيد واحد، وربنا يسأل سيدنا عيسى قدامهم كلهم ويقولوا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. تخيل كلمة سبحانك لما يقولها سيدنا عيسى شعورهم ايه؟ خلاص ما عادش امل، افنى عمره في عباده باطله. الحمد لله على نعمه الاسلام. ذلك يروى لما يروى في الاثار بقى سيدنا عمر لما مر على راهب في الصومعه ومجتهد في العباده، فقال عامله ناصبه، يعمل في الدنيا وينصب في العذاب يوم القيامه. اسوا شيء اللي هي فمن زين له سوء عمله فراه حسن، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الضلال. وقلنا برضو عشان الإنسان الشيطان ما يوسوس له، إن ده بيبقى بسنن، سنة ربنا يبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني بيبقى فيه طريق للمؤمنين واضح هو بيسيبه، ده بنديله اللي هو عايزه، ونوليه ما تولى. أما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره، ربنا ييسر له طريق الضلال، يسره للعسر. فهنا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يقولوا أنا ما عرفكش، أنا ألقوا إليهم السلام، يتبرأوا منهم ويتنازعوا، يقولوا لا أنت ما أشركتش بي، يقولوا لا أنت، سواء بقى كان هنا الرؤساء بيتبرأوا من الضعفاء أو الآلهة الباطلة بتتبرأ, أو حتى اللي اتخذوهم آلهة وهم مؤمنون زي سيدنا عيسى والملائكة يتبرؤون منهم. ثم يقول الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير, ينبئك النبأ ده الخبر العظيم, يعني هذه الأشياء العظيمة التي سوف تحدث يوم القيامة لا يعلمها إلا الله مثل خبير, أي الله عز وجل. لا ينبئك مثل خبير, ده بنسأل بنقوله إيه, كأن معنى الكلام إن محدش يتكلم في حاجة إلا الخبير فيها, ومحدش هيدلك على أصل الموضوع إلا ما يبقى واحد خبير. وأصل كلمة الخبير في اللغة إن واحد عنده إيه خبرة, والواحد عنده الخبرة بكثرة الإيه التجارب. الإنسان يكتسب الخبرة إنه يجرب ويغلط ويجرب ويغلط, فيحتاج إلى فترة من الزمان والتجارب عشان يبقى عنده خبرة. الله عز وجل خبير بدون تجارب سبحانه وتعالى, بمعنى أن الله عز وجل يعلم إن عاقبة ده كذا, لا يحتاج إنه يخلقها مرة ويجربها فتطلع كذا, لا حاشاه سبحانه. الله عز وجل خبير بدون هذه التجارب. الإنسان البشر عاجز قاصر علمه ناقص, لازم يجرب عشان ياخد إيه, عشان ياخد خبرة. ولا ينبئك مثل خبير. وبعدين نداء تالت نداء في السورة يا أيها الناس, أول نداء كان بالخلق هل من خالق غير الله يرزقكم, تاني نداء كان بالتحذير من الشيطان, تالت نداء لو استقر في قلب الإنسان فعلا يعيش أسعد حياة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله أكبر. يا أيها الناس أنتم, مش ربنا, أنت اللي فقير, أنت اللي محتاج لربنا مش ربنا اللي محتاج لك. يعني مش معنى إن ربنا بيكلمك وبيقولك على تنوع الآيات وخلق لك التنوع ده في الكون, لا ده هو غني, أنت اللي محتاج لربنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء, حتى بيقولوا ما قالش أنتم فقراء, جات بالألف واللام دي ليه؟ فقالوا أفادت الحصر وأفادت الاستغراق. يعني أفادت الحصر يعني أنتوا اللي فقراء بس, يعني أنت محتاج لربنا ربنا مش محتاج لك. وأفادت الاستغراق أنت فقير لربنا في إيه, محتاج لربنا في إيه, ها محتاج لربنا في إيه, في كل حاجة, في كل ما تعلمه وما لا تعلمه, فيما قبل في قبل أن توجد أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, من قبل أن يوجد هو لسه تراب, هو نطفة, هو في الرحم, هو فترة الحمل وأثناء الوضع وما بيكبر, في كل لحظة, ويحتاج في الخلق وفي الرزق وفي كل حاجة وفي المعنويات, يحتاج في كل شيء إلى الله. هو يربو وبينمو يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, أنت فقير أي محتاج إلى الله في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل أنا بك وإليك, أي أنا لا يكون لي قوام إلا إيه, إلا بك, إلا الاستعانة بك. وفي الصباح والمساء بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت بك أصبحنا وبك أمسينا. فحتى العلماء بيقولوا يعني إيه بك أصبحنا, قالوا بك أي متلبسين بنعمك. يعني لو الباء دي للملابسة الاتصال متلب, يعني غرقانين في النعم. أو قالوا الباء دي للاستعانة أي أو مستعينين بحولك وقوتك. فقالوا أنت لا تستطيع أن تصبح ولا تستطيع أن تمسي ولا تستطيع أن تحيا ولا تستطيع أن تموت إلا في نعمة من الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت ما بتيجي تنام بتقول إيه, باسمك ربي وضعت جنبي وبك إيه أرفع. أنت وأنت داخل تنام بتقول له يا رب مش هعرف أنام إلا بتوفيقك, وما عرفش أرفع جنبي إلا بك. شوف الافتقار ده. المؤمن يجي يقوم من النوم كده, أنا يا رب رفعة الجنب دي ما عرفش أعملها لوحدي, مجي للصلاة لا حول ولا أسمع حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله, ما عرفش أجي لوحدي. المؤمن بيحتاج إلى الله. المؤمن بعد ما يتعب ويشتغل ويجيب فلوس ويجيب أكل ويخلص أكل يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير إيه, غير حول, ما أعرفش أعمل حاجة, أنا مفتقر الله في كل شيء من غير حول مني ولا قوة. ده المؤمن, وبيقولش كده تواضعا, بيقول كده حقيقة ويقينا. ما احنا عرفنا هو في الصورة بقى مين اللي فطر السماوات والأرض ومين اللي خلق ومين اللي نوع ومين اللي قدر ومين اللي دبر ومين اللي رزق ومين اللي عمل كل ده ربنا. يعني هو بيقول كده يقينا, مش بيقول كده يعني متواضع, لا دي حقيقة انه يحتاج الى الله. يعني الشمس بتستأذن, ده ممكن نفس يخرج ما يدخلش تاني. ذلك من معنى قول الله إنما نعد لهم عدا قال بالنفس. انت ليك عدد الأنفاس معينة وتموت بعدها, فانت تحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. من أجمل الأسماء, كل أسماء الله جميلة وحسنة, اسم الله الغني. تحس يعني إنك مبسوط. يعني أما دايما الواحد حتى يقولك اللي له ظهر ما مش عارف ما يتضربش على بطنه. ده انت تخيل لو انت متصل بالله معتصم بالله, اي مشكلة تقابلك تصف قدميك بالليل وتلجأ الى الله, لك اله غني, الا تفرح؟ قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. اسمي فرح ان ربك غني, لا يحتاج الى احد, الخلق خلقه سبحانه وتعالى الغني. يعني حتى كان بعض الناس بيقول من معاني اسم الله الغني ان في مخلوقات كتير جدا 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 مبدعة يعيش الانسان ويموت ولا يراها, ومن ربنا خلقها ليه؟ هو غني, هو مش محتاج لك, لكن انت معتقد ان ربنا خلقها عشان لما انت تشوفها تقول سبحان الله ربنا غني. مخلوقات يعيش الانسان ويموت. طب تخيل كده البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا لا يعودون إلى يوم القيامة. يا نهار أبيض, الله أكبر, إذا ما في السماء من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع. إيه الخلق ده؟ إيه الغنى العظيم ده؟ مين يعني الإنسان لما بيغيب عن المعاني دي بيعيش في أم صغير في الأرض كده, في نقطة صغيرة في الأرض, وخلاص مشاكله مخنوق ومتضايق ومحبط. ليه؟ تلاقيه بيكلمك عن حاجة هايفة جدا جدا. تخيل مثلا, عشان أقرب لك المثال, تخيل مثلا واحد رخصته اتسحبت في المرور, وبعدين قابل وزير مثلا اللي مسؤول عن المرور في العالم في الجمهورية, فبعدين محبط والراجل بيقول له الوزير ده او المنصب ده انت عايز ايه؟ يقول له لا الموضوع صعب والموضوع خطير وانت مش متخيل الازمة وحجم الازمة ضخم جدا, ده كتب لي وصله. التاني بيقول له ايوة ايه اللي قاعد تاني فما يقول له ده رخص, يقول له رخص اجيب لك 10 بكرة, رخصة ايه اللي انت امشي من غير رخص خالص ما لكش دعوة. هو مش متخيل, هو بيتكلم على قده, فإن وما قدر الله قدر ولا المثل أهله. أنت دايما عايش مشاكلك الصغيرة على قد شوية الأسباب اللي حواليك وشوية الأرض اللي أنت عايشها وشوية المنطقة اللي أنت ده أخرك. أما القرآن بيرفعك فوق, خليك تبص على الأرض من فوق فيبقى عندك يقين. تشوف كده الأرض من فوق وهي نقطة, وسخر الشمس والقمر كله يجري والشمس تجري لمستقر, وتعمل تبص من فوق والملائكة طالعة نازلة ورسل وأولي أجنحة ويزيد في الخلق ما يشاء وخلق التنوع وخلق ودبر ورزق وفعل وفعل وفعل. فالمؤمن تلاقيه مطمئن. المؤمن لما يعيش مع الآيات حتى لو مش مستحضر يعيش مع الآيات دي هو بيخرج مطمئن. هو مش عارف هو مطمئن ليه, هو مطمئن عشان عرف ربنا. انت بعد ما تخلص مثلا سورة زي سورة فاطر انت بتطلع مطمئن وعندك سكينة, انت مطمن لان انت كنت ضعيف ولسه ضعيف. انتم الفقراء, والفقير محتاج دايما غني يلجأ له. لذلك اسوأ مصيبة يعملها الانسان واول جريمة بدأ بها القرآن في سورة اقرأ انه يستغني, يعمل نفسه غني. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم, ها علم الإنسان ما لم يعلم. يعني السورة بتقول خلق الإنسان من علق, الإنسان ضعيف, علم الإنسان ما لم يعلم, الإنسان جاهل. وبعد كده ربنا يقول كلا إن الإنسان إيه لا يطغى, بيطغى المجرم بيطغى بعد ما كان ضعيف وعلق وجاهل. طب بيطغى ليه؟ أن رآه إيه؟ استغنى، ما عرفش أنه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو هو وحده برضو القصر، يعني هو بس الغني الحميد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الفقراء إلى الله في كل شيء، في طعامكم، في منامكم، في حياتكم، في الرزق، في كل شيء. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني عن كل أحد، هو الغني الحميد. فقالوا الحميد بعد الغني، ممكن يعني حاشاه سبحانه وتعالى، يعني كان بالنسبة للبشر ممكن حد غني لكن أفعاله لا تحمد، أو غني لا يعطي، لكن الله غني حميد يحمد لأفعاله، ومن كثرة ما يعطي يحمده الحامدون، عطاؤه متصل، زي ما يفتح، زي ما كلمنا في مسألة ما يفتح الله للناس من رحمة ربنا، لما بيعطي شبهها مسألة الفتح، حاجة مغلقة وبتتفتح، فاللي بيتفتح ده سيل بينزل زي العطاء المتجدد المتصل. فالله عز وجل عطاؤه لا ينتهي أبدا، فهو غني حميد، حميد يحمد على كل فعل من أفعاله. لو قلنا حميد بمعنى محمود، أي يحمده الناس، حميد يعني غني، وهو غني، فكل فعل من أفعاله أهل لأن يحمد عليها سبحانه وتعالى، وأن يشكر عليها. كل فعل ربنا بيعمله يستاهل الحمد بالتعبير بتاعه. أو حميد بمعنى يحمد، يعني يشكر أفعال الناس، بالرغم أنه غني ومش محتاج للناس في حاجة، إلا لو حد عمل حاجة ربنا يشكره ويديله. يعني الله غني لا يحتاج عبادة أحد. طب افرض واحد عمل حاجة، صلى ركعتين، هو ربنا لا يحتاج ذلك، يديله، يشكر له ذلك ويعطيه أضعاف مضاعفة. لكن العجيب بقى أنه ممكن إنسان يجي للغني الملك سبحانه وتعالى ويقدم شيء ثم يتباهى، بيبقى شكله بايخ قوي اللي بيعمل كده، اللي يتعد، اللي بقى عنده عجب بعمل. تخيل مثلا مشهد ملك من الملوك غني جدا، عنده قصور يعني، ويعني اي شيء تتخيله عنده، ويعني في يعني في السيارات او الطيارات او السفن، في اي حاجه تتخيلها، في الاطعمه، في الاشربه عنده. والناس بقى اللي جايه تقدم له هدايا، مش واحد مثلا جايب له عربيه، جايب له اسطول مثلا سفن، لان واسطول السفن ده اللي بيقدمه له، اللي بيقدمه الملك هديه محرج، لان الملك ده لا ياتي في ملك شيء اصلا. تخيل بقى واحد داخل مثلا بكيس اسود صغير كده، جايب 2 كيلو تفاح مثلا، وداخل ايه للملك وفرحان قوي، انا جبت ايه، جبت التفاح ده، وحطوه في التلاجة عشان ما فرحان، يعني تحس شايف عمله قوي. فاولا هيجي وسط مين؟ لما يعني تقارن نفسك بعباد السلف، هتيجي وسط مين؟ وفي نفس الوقت انت بتقدم لمين؟ هو الغني سبحانه وتعالى المثل الاعلى. يعني احيانا واحد يقوم يصلي ركعتين بالليل، فتلاقيه حاسس انه هيطير بعد الصلاه، يعني تلاقيه يعني حاسس ان هو يعني ممكن والعياذ بالله يفضل يعمل الطاعه، يفضل للنفس تفضل وراه العجب يضيعه، هو ناسي انه مفتقر الى الله، ولم يقم الا بتوفيق من الله، ولم يقل اي شيء الا بتوفيق من الله. دائما الانسان يشعر بالمن لله سبحانه وتعالى، والتوفيق لله سبحانه وتعالى، كل حاجة التوفيق منه سبحانه وتعالى، كل شيء منه سبحانه وتعالى. فالشاهد الله هو الغني الايه؟ الحميد، يحمد على أفعاله ويحمد للطائعين أفعالهم، يشكر لهم على ذلك. الخطاب زي ما فيه رحمة ورقة وعطف، فيه خطاب شديد حتى لا يظن المشركون ان الأمر واسع. فيقول الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إيه مرعبة، ربنا بيقول ربنا قادر إنه ينسف الأرض ويموت كل الناس ويجيب ناس جديدة تطيعه لو شاء لفعل. عمل زي الآية الواحد ويقرأها بمرعبة، قول الله عز وجل قل فمن يملك من الله شيئا، شوف لما أغضبوا الملك، قل فمن يملك من الله، لما ادعوا أن الله ولد، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني شوف اللي انتوا بتقولوا عيسى ابن الله، عيسى مين اللي يملك ان ربنا يموت عيسى وامه ومن في الارض جميعا؟ اذا غضب الملك سبحانه وتعالى الكل يجثو على ركبتيه، حتى الانبياء، يعني حتى الانبياء تجثو على ركبه، كل الناس تقول نفسي نفسي سلم سلم. ف يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك، واحد يقول ازاي وما ذلك على الله ايه يا عزيز؟ الموضوع سهل، هتعصوا هيأخذ الجميع. بعض الناس هنا قال من معاني الآية دي ايه، لو استمر العصيان كتير والكفر اكتر من الطاعة ومفيش مصلحين ربنا هيموتكم كلكم. طب والطائعين؟ لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن أهلك وفينا الصالحون، قال إيه؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب ويوم القيامة بقى زي ما في حديث تاني ثم يبعثون بقى إيه؟ على نياته. فممكن المسلم يسمع الآية دي يترعب إن هو العقاب، هو مش قادر يغير، هو ضعيف لوحده والفساد شديد، فالعذاب هيجي هنا إيه؟ عام، في عقوبات، في معاصي العقوبات بتاعتها عامة، وده له موضع آخر. في معاصي الشرع عرفنا إن زي مثلا ترك الأمر معروف أنها منكر، إن العقاب منها دي العقوبات بتاعتها، أو شيوع الفاحشة، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، الإعلان بالفاحشة. في حاجات في الشرع العقوبات بتاعتها عامة، ممكن يجي عقوبات عامة واستئصال عام لجزء من الناس، المسلم يخاف. فتيجي الآية اللي بعدها تقول له طب يوم القيامة بقى ايه؟ ولا تزر وازرة وزر اخر. يعني اذا كان في استئصال عام او حصل عذاب عام او اهلاك عام، يوم القيامة كل واحد هيتحاسب ايه؟ لوحده. ولا تزر وازرة وزر اخرى. لاحظ الآيات دي من قالوا يعني من اكتر الآيات فيها بلاغة، الالفاظ بتاعتها طبعا كل القرآن كده، لكن على حسب ما بيفتح على الناس. يعني ولا تزر يعني ايه؟ تزر يعني ايه؟ تحمل. والوزر هو الحمل الثقيل، قالوا الوزر والوقر بمعنى، وحتى وزنا ومعنى. الوزر والايه؟ الحمل. بعضهم قال ان الازر هو الظهر، اجدد به ازري، يعني كأن منظر واحد ماسك ظهرك بيشدك. وقالوا ان الوزر الحمل اللي يتعب الظهر. فلا تزر اي لا تحمل وازرة، كل واحد هيبقى شايل الحمل بتاعه. فربنا سمى كل نفس في اللحظة دي ايه؟ وازرة. وازرة يعني ايه؟ يعني لحظة حمل اثقال. ولا تزر ايه؟ وازرة. وازرة يعني واحد ايه في اللحظة دي ايه؟ اسم فعل في اللحظة دي عامل ايه؟ شايل. يبقى لا تزر وازرة وزر ايه؟ اخرى. من اللفظة فعلا هو شايل حمل تقيل. ولا تزر ايه؟ وزرة، هو شايل الوزر بتاعه، في وزرة جنبه، يعني في واحد جنبه شايل ما يعرفش يشيل الشيلة بتاعته، كل واحد شايل الايه؟ شيلته. ولا تزر وزرة وزرة اخرى اي وزرة نفس اخرى، لا تحمل اي نفس حمل اي نفس اخرى، كل واحد هيشيل ايه؟ شيلته. وسمها وزرة لانشغالها بحملها، يعني جاب لفظ ما قالش ولا تزر نفس وزرة أخرى. ليه سماها وزرة؟ سماها بالفعل بتاعها ليه؟ عشان يعرفك إن هي مشغولة، كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد يوم القيامة قاعد عمال يفكر ده أنا عملت كذا يوم كذا، ده إيه اللي هيحصل، ده أنا، وكل واحد مشغول، فهو مش فاضي. ولا تزر وزرة إيه؟ وزرة أخرى. طيب ده مش محدش هيروح يشيل حاجة من حد. يبقى الجزء الأول من الآية ربنا بيقول محدش إيه؟ يعني مش هتلاقي واحد كده ايه يقول لك ده انسان شهم ونبيل، طول ما احنا في الاخره عمال يروح الناس يقول له ممكن اشيل عنك سيئه. طب الكلام ده ايه؟ الكلام ده مش موجود. الكلام ده ممكن فين؟ في الدنيا يشيل عنه شنط او يشيل عنه حاجه، انما في الاخره الكلام ده مش هتلاقيه. محدش هيروح يتطوع ويشيل سيئه حد ابدا، طب هو مش هيعمل من نفسه. طب افرض حد طلب، شوف بقى الآية، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. الآية دي عايزة درس لوحدها، احنا نمر بسرعة، كل لفظة فيها عايزة وقف. وإن شك، ما حدش هيعمل كده، كأن نادر ان حد، لان كله هيبقى ملبوخ. طب في ناس الحمل بتاعها تقيل جدا، هتعمل ايه؟ وان تدعو، تدعو تنادي بتضرع، وان ايه تدعو يعني هتنادي، لكن هتنادي بصوت عالي وفي ايه تضرع وبكاء. عملت نادي، تخيل مشهد واحد يوم القيامة شايل احمال وعمال يصوت وينادي. وان تدعو ايه برضو ما قالش نفس، قال ايه؟ مثقلة. مثقلة يعني ايه بقى؟ الوزر بتاعها كان ايه؟ كان تقيل قوي. والمثقلة النفس المثقلة، ده بعضهم حتى قال وان كان مش ده الراجح، انا راجح ان النفس، بعضهم حتى قال ولو كانت انثى. يعني ان تدعو مثقلة، تخيل منظر ست كبيرة شايلة احمال تقيل من الذنوب على ظهرها، يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، اعوذ بالله من الذنوب. وإن تدعو، تنادي بتصوت، مثقلة شايلة حمل تقيل جدا جدا جدا، تقيل عليها، يبقى مثقلة جات مؤنثة، إما عشان النفس أو عشان مؤنث وده مرجوح، أو اللي شال حمل طويل بقاله فترة طويلة. لما الإنسان يتمرس في حاجة، زي ما نقول مثلا عالم، لما يتمرس كتير في العلم نقول عليه إيه؟ علامة. التاء التأنيث دي التمكن في الشيء، أو رحالة. معايا؟ رحالة مش معناه مؤنث، أو علامة مش معناه إيه؟ مؤنث، معناه إنه إيه؟ تمكن في العلم. فمثقلة شايلة حمل تقيل جدا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، عمال يشاور للناس على الإيه؟ على الحمل بتاعه، يعني هو مش عايز منه، لما بينادي مش عايز منه أي حاجة، لا عايز حد يواسيه، وعايز بس حد يعمل معاه إيه؟ يشيل. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، عايز أي حد يشيل عنه، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. تاني بقى، لا يحمل، المفروض لما بتشيل من واحد تقول تشيل منه ولا تشيل إيه؟ عنه. لما تيجي تشيل إيه؟ تحمل عنه. لو قال لا تحمل، لا يحمل عنه، عندي معنى أنك خففت لما شلت. عندي يسموه حرف التجاوز وإزالة. لو كان قال لا يحمل عنه، كان معنى الآية إن محدش هيشيل حاجة تخفف، لكن ممكن يشيل حاجة صغيرة بس ما يحصلش إيه. بمعنى لو واحد شايل 1000 كيلو ذنوب على ظهر، وعشان يخف الحمل محتاج حد يشيل 200 كيلو ذنوب مثلا. فلو كان قال لا يحمل عنه، كان هيبقى معنى الآية محدش هيشيل منه 200 ذنوب، بس ممكن حد يشيل إيه؟ ذنبين ثلاثة. كلمة لا يحمل منه يعني محدش هياخد منه ايه؟ ولا ذنب، سواء خفف او ما خففش. عشان كده قال لا يحمل منه ايه؟ شيء، نكرة، اعم كلمة في اللغة، مش هياخد منه ولا ربع ذنب. يعني هيتخيل واحد او واحدة واقفة في نص المشهد مبكي، يعني عايزك تعيش معايا طول الليل النهاردة، واحد واقف في عرصات يوم القيامة في العرق، وشايل ألوف مؤلفة من الذنوب، أو امرأة وبتصرخ وبتنادي، كل اللي معدي جنبها عمالة تصوت وتنادي عليه وتشاور، كتر الكلام مش عمالة تشاور على الحمل، وطب شيلوا عني ولو شيء ولو ذنب. محدش. العجيب ان ممكن تنادي على ابنها وما يردش عليها، ولو كان ايه؟ ولو كان ذا قربة. لا يحمل منه شيء ولو كان ايه؟ ولو كان ذا قربة، يعني لو ابنها معدي مش هيشيل عنها سيئة واحدة، لو ابوه معدي مش هيشيل عنه ذنب واحد. الله اكبر، مشهد مرعب. ايه اللي يخلي انسان يعيش تابع لحد بقى بعد كده؟ والايات سورة فاطر وتابع لسورة وبعدها تعالج مسألة التبعية، ونعيش في وسط تقاليد او المستكبرين. لا، انت هتحاسب لوحدك، محدش هينفعك، محدش هيشيل عنك ولو ذنب واحد ولو معصيه واحده، محدش هيشيل عنك. ومهما عدت تصوت وتعيط وتنادي وتشاور وتروح لأقرب الناس وتتحايل ولو ذنب يعني عدت تقول للناس طب أنا خلاص هوزعهم عليك وهدك ما حدش يشيل مني 100 معصية كل واحد بس يشيل عني ذنب واحد أبدا ولو كان ذا قرب. فمشهد مؤلم. العجيب أن المشهد ده ما بيأثرش غير في اللي مصدق بالغيب، إنما تنذر الذين إيه يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. برغم أنه مشهد مؤثر، لكن اللي مش مؤمن بالغيب مهما عدت تقوله، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الآيات كافية وكفيلة بإنابة أي أحد، لكن الناس مش مصدقها بالغيب، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. زي ما يجينا بقى المرة الجاية وما أنت بمسمع من في القبور، خلاص مش بإيدك هتعمل له إيه، مش تعرف تسمعه، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، وظيفتك الإنذار فقط. فالشاهد إنما تنذر بصيغة الحصر، وظيفتك الإنذار. مين اللي هيستفيد؟ مين اللي هيستفيد؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، اللي مصدق إن فيه غيب وهيخاف من ربنا هو ده اللي هيستفيد من الكلام ده. اللي مش في دماغه الغيب ومش في دماغه الآخرة ولا بيصلي ده مش هيستفيد، ده تقعد تكلمه للصبح. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ودلالة إنه خايف من ربنا إنه يحافظ على الصلاة. اللي بيقول إنه خايف من ربنا وما يحافظش على الصلاة كذاب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى، برضو ده من التربية النفسية للداعية، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم. خلاص هتعمل إيه؟ زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما عليك ألا يزكى، مش عليه ده مش هتحاسب عليه، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات زي ما جت في السورة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، كل حاجة بإيد ربنا في الآخر، هو اللي أعلم بالناس، هو اللي هيحاسبهم، وإلى الله المصير. كل الناس يعودون إلى الله عز وجل، الله عز وجل أعلم بأحوالهم، الله عز وجل هو اللي هيحاسبهم على أعمالهم، الله عز وجل حفيظ عليهم، الله عز وجل وكيل عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.